السلام عليكم ورحمة الله. بداية أعتذر عن شر شديد وضعي الطريق يعني حوالي ساعة وما ثلث تقريبا في الطريق، فأنا بعتذر اعتذار جامد جدا للتأخير، فتفهمون يعني إن شاء الله نعمل حسابنا المرة الجاية نطلع بدري شوية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذه هي المحاضرة الأولى بعد المقدمة التي قدمنا فيها بفكرة عامة عما سوف نتحدث به، واليوم حسب ما وعدنا ستكون المحاضرة الأولى في الكلام على كيف تؤصل مسألة فقهية. قبل أن أبدأ يعني جاءني أكثر من سؤال، وربما يكون طلب يعني أن الشباب عايزة المحاضرات تكثر، يعني بدل ما أربع محاضرات عايزين يخلوها 8 9. كثرة المحاضرات لن تعطي كمية المعلومات اللي بتكون مكثفة في دورة علمية، مش هتفقد مضمونها كدورة علمية في موضوع معين. هتكلم على مواضيع معينة علشان اللي هيسمع هذه المحاضرات يستطيع انه بعد ذلك يتكلم في الفقه على مذهب الفقهاء وعلى دربة الفقهاء وليس على الفقه المعروف عند كافة الناس. فاليوم سأبدأ المحاضرة الأولى بالكلام على ما يسمى أسئلة المعارف الخمسة. أسئلة المعارف الخمسة، أي إنسان عايز يعرف شيء معين من ناحية أكاديمية من ناحية تفصيلية لازم يسأل 5 أسئلة، و5 أسئلة بتوع المنطق يعني يسموها كده أسئلة المعارف. لن تخرج معرفة برا أو خارج هذه ال5 أسئلة: ما وكيف وأين ومتى ولماذا. ما سؤال عن الماهية، ايه هي الدورة اللي احنا عاملينها، يعني ايه كيف تؤصل مسألة فقهية، سؤال عن الماهية. 2 كيف، وهو السؤال عن الكيفية، كيف ستدرك او ستحصل المعلومات المفروض ان تحصلها من خلال هذه الدورة الكيفية. 3 اين، أين سيكون البحث؟ أين سيكون البحث عن هذه المسائل التي سنمثل بها وسنتكلم عنها؟ اللي هي تسأل عن المكان، مش المكان المقصد المسجد اللي هنقصده، لا، المكان اللي هنبحث فيه، اللي هنغوص فيه عشان نطلع ما يسمى بآليات توصيل الإنسان الدارس الطالب الباحث تسميها زي ما تسميها إلى تأصيل مسألة فقهية. ده أين. متى تسأل عن الزمان، وأقصد بالزمان في السؤال الرابع متى يؤهل الباحث لأن يتحدث في الفقه، متى يؤهل الواحد منا يتكلم ويقول هذا حلال وهذا حرام وهذا يصدق وهذا لا يصدق هذا كذا وهذا كذا. آخر سؤال لماذا، إيه العلة من اللي احنا نعمله، السبب الذي من خلاله قلت نتكلم عن كيفية توصيل أو تأهيل الدارس إلى أن يؤصل مسألة فقهية. ذكرت في المحاضرة الماضية قلت أن من أهم الأسباب أن الإنسان بيخلط بين الدراسة العامية صح التعبير يعني مع احترامي والدراسة التخصصية، يخلط ما بين تحصيل الفقه من سطر أو من سطرين أو من 3 أنا لا يعني كان زمان مش يحصل من كتاب أو من كتابين، احنا بقينا النهاردة بنقول من سطر أو سطرين عشان يخرج بمعلومة يستطيع من خلالها أن يقول هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا مندوب هذا مكروه هذا مباح هذا كذا بهذه الصورة. قلت هذا الكلام غضن لحق أئمة كبار، ما ذكرته من الحاجات اللي المرة الماضية يعني مش هقول استنكرها بعض الشباب اللي سمعوني، إن المذاهب الفقهية الأربعة كل مذهب فيه تقريبا ما لا يقل عن 400 مصدر لهذا المذهب، ما بين المختصر الصغير والمتواتر الكبير. هذا واقع موجود في الأحناف، في المالكية، في الشافعية، في الحنابلة، ولو زدت في الدراسة ستجد في الزيدية، في الظاهرية، في الإمامية، في الإباضية 8 مذاهب. واحد يقول لا الشيخ انت جاي تفصل لنا الإمامية والإباضية، لا انا بتكلم من الفقه وعن الفقه، ما بتكلمش من ناحية العقدية. هذه المذاهب عقدية باطلة عشان ترتاح وارتاح، خلاص. انا بتكلم على قضية فقهية، قضية تعبدية، ولما ربنا يكرمك كده وترتقي الى منظمة المجامع الفقهية ستجد ان المجمع الفقهي مطالب بأن يتحدث بكل مذهب له بقعة في الأرض تدين الله عز وجل به. فيأتي الإباضي يسأله على مذهبه ماذا أفعل في كذا، فيجب على صاحب المجمع أن يرد عليه ويجيب عليه. لذلك كل كليات الشريعة من المحيط للخليج تدرس 8 مذاهب دول، الأربعة المعروفين بتوعنا زيدية، ظاهرية، والإباضية، والإمامية. الزيدية هو مثلا الشوكاني مثلا اللي كلنا تقريبا بندرس في مساجدنا كتاب الروضة المادية، مش كده؟ ولا محدش يعرف الروضة المادية؟ الدرار المضية، طيب نيل الأوطار، كتب مشهورة معروفة، وهذه عمدة في الفقه الزيدي، عمدة في الفقه الزيدي. كل مذهب من هذه المذاهب الثمانية لها أصول، أصول للاستنباط وأصول لاستخراج الأحكام منها. أصول الاستنباط لها طرق الدلالات المطلق والمقيد والعام والخاص و و و طرق الاستنباط دي بتخرج من مصادر، لهم مصادر في الفقه كمذهبي زي ما قلت المرة اللي فاتت، ولهم مصادر في الفقه اللي هو بيسموه فقه الحديث بتاعهم، ولهم مصادر في فقه آيات الأحكام، ولهم مصادر في فقه المقارنة. على الإنسان الذي سيتأهل للحديث في الفقه أن يكون ملما بكل هذه الجوانب، تمام؟ على هذا الحال سنسير في دوراتنا بمنهج متبع، بمنهج متبع. ستمر مراحل هذه المنهج في 6 نقاط، 6 نقاط. برضو من الطلبات اللي طلبوها بعض الشباب أن نتكلم بالراحة على أساس أنه ممكن يكتب رايا. المرحلة الأولى اللي هنتكلم عليها جمع المادة، مادة الدورة اللي احنا نتكلم فيها اللي هي مفرداتها، عناوينها ايه، هي يعني ايه. هنتكلم في دورة علمية من 5 محاضرات نتكلم فيها على كيف تؤصل المسألة الفقهية، ايه العناوين اللي تحت هذا العنوان الكبير. دي مادة الدورة اللي احنا هنتكلم فيها. المرحلة الثانية طريقة اختيار العناوين في هذه الدورة. أنا طبعا عندي كتب فقه كتير جدا وعندي مصادر فقهية الله بعددها عليم باللي احنا نعلمه، أما ما لا نعلمه الله بعدده عليم تماما. وعندي مصادر تابعة للفقه، وعندي مصادر أصلية للفقه اللي هي أصول الفقه. ولو حبيت تعمل لك مكتبة مسجدنا ده مش هيكمل مساحة كاملة. جزاك الله خير، الله يبارك فيك، هنعوز مساحة أكثر من كده. فازاي هنختار من هذه النجوم المصادر التي ستصلح لنا في هذه الدورة؟ على أي أساس؟ المرحلة الثالثة تصنيف وتبويب هذه العناوين. هنا هنتكلم على إيه؟ طيب هنا هنتكلم على عنوان مثلا، هنتكلم النهاردة على شيء ضروري لتحصيل الفقه أن تكون على بداية بما يسمى بأصول الفقه. فالنهاردة عايزين نتكلم أساسا على الدرجة الأولى في أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو اللي هيساعدك بعد ما تأصل المسألة ترجح. أصلت المسألة فوجدت فيها قولان، قول يقول بكذا وقول يقول بكذا، زي ما ذكرت أنا المرة اللي فاتت عن النقاط. واحد من الناس دي قال لي يا عم الشيخ ده اللي أنت اتكلمت عليه قال الإمام مالك يقول ببدعية النقاط، فهل الإمام مالك مبتدع؟ لا والله، ده انت واللي نقلت عنه هو المبتدع. لما يجلس المبتدع ليه؟ الإمام مالك في مجالس ابن القاسم قال مصدر من مصادر الفقه المالكي اسمه مجالس ابن القاسم. ابن القاسم هذا توسد عتبة باب الإمام مالك 22 عاما كالإمام على عتبة الدار. أعلم الناس مشكلات موطأ الإمام مالك بالاتفاق، وأول تلاميذ الإمام المصريين والكل معروف تلاميذ مالك المصريين 20 واحد، يبدأ بعبد الرحمن بن القاسم وينتهي بعبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الصعيدي الصغير، لأن عندنا الأوسط الكبير وعندنا غيره كمان، عبد الله بن عبد الحكم الإشبيلي وعبد الله بن عبد الحكم الصقلي، فبتكلم عن المصريين بس. هذا الرجل عبد الرحمن بن القاسم استشكل عليه مواضيع في الموطأ، فكان يسأل الإمام مالك ما هذه، فيقول له كذا، فدونها في مجالس سماها مجالس ابن القاسم، 5 مجالس المطبوع منهم 3 إلى الآن، الأول والثاني والرابع، والثالث والخامس مفقود مش موجود. في المجلس الثاني يقول عبد الرحمن بن القاسم سألت الإمام على قوله ببدعية النقاب، السؤال كأنه لم يسمع منه أنه قال أنه بدعة، فقال الإمام ثقب العين بدعة وأشار هكذا، ثقب العين بدعة وأشار هكذا. ثقب العين ده بقى اللي هو إيه؟ اللي النهاردة بعض المشايخ خذ هذه الكلمة وقال أهو مالك بيقول أن النقاب بدعة، ثقب العين اللي هو يظهر من خلاله الحاجب ومنتصف الخد، هذا بدعة، هذا لم يكن موجود لا عند السلف ولا عند الخلف، لكن الأصل كنا نخرج خلف النبي في صلاة الفجر أو في صلاة الغلس، روايتين موجودين في الموطأ، كان الغربان لا يعرفنا أحد، غربان كان يعني السواد، واستحبوا السواد واختلفوا في حكم هذا النقاب بين سنيته ووجوبه، هذه الحكمين. فتخرج لنا القاعدة اللي بتقول لا يجوز استحداث رأي ثالث في مسألة بحثت عند السلف وخرجت على قولين، فانت هتعمل ايه؟ هترجح، يقول راجع عندي انه سنة، يا راجع عندي انه واجب. الترجيح ده بأسس وقواعد تسمى أصول الفقه اللي عايزين نبدأ بيها النهاردة. المرحلة الرابعة التسلسل المنطقي في ترتيب المادة. المفروض الإنسان اللي هو دارس أكاديميا وعايز يتعلم معلومات معينة يرتبها ترتيب معين، يبدأ بالأقل فالأكبر فالأكبر فالأكبر. ليه؟ لأن عامة المعلومة الصغيرة تكون نتيجتها بداية لتحصيل معلومة أكبر، ذلك احنا بنقول لولادنا دايما في الرسائل العلمية لما تعمل لك بحث كده ولا ربنا يكرمك تكتب كتاب حتى من بره مكون من 3 أبواب علشان تشد القارئ انه يكمل كتابك للآخر، تتسلسل معاه منطقيا، تديله معلومة في الباب الأول وتبدأ بيها كمعطيات في الباب الثاني، وتنتهي بيها بنتيجة معينة في الباب الثاني تبدأ بيها معطيات في الباب الثالث، وهكذا لغاية لما تقولي نتيجة بحثي 1 2 3 4 تضطري تسرقني كده سمعا وبصرا ان اقرأ كتابك الاخر. النهارده احنا بنمل من القراءة ليه؟ بنقرأ كل ورقة بمنهج، كل ورقة بمنهج تماما، او يعني احنا نصح التعبير، لكن اذا دخلنا في الحقائق هنجد ان 60 70 واحد دخلوا في الكتاب وعملوه، فكل واحد عمل منهج من دماغه بطريقة من دماغه بطريقة سيل على رأسي، فانفلت الكتاب باظ الكتاب. فالتسلسل المنطقي في ترتيب المادة بيفيد حاجتين اثنين، في دخول المادة يساعد على ترسيخها في الرأس، وعند خروجها تخرج المادة مرتبة، فاللي هيسمعك في المنبر أو هيسمعك في درس هيسمع منك معلومة واحدة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، هيطلع من الدرس بمعلومة مرتبة، مش هيطلع من المكان من المسجد من جمعة أو من درس هوجائي. الشيخ اتكلم فيه النهاردة والله قال كذا، في واحد جنبه ما فهمش قال لا لا كان بيتكلم على كذا، في واحد ثاني قال لا لا ده كان بيتكلم على كذا، ممكن يكون الشيخ اتكلم في كل هذه الأمور ولكن بلا ترتيب، بدون ترتيب معين. الأصل الإنسان بيتكلم في المسجد على المنبر حاجة وتحت المنبر حاجة ثانية، على المنبر عنده ثلاث أصناف من الناس على سبيل الكم ولا النوع؟ على سبيل النوع مش الكم. متعلمين، أنصاف متعلمين، جهلة عوام. فلا بد من نظرة الإمام. حتى يقول لنا ما تحفظ الجمعة، ما تحفظ الجمعة من السبت لغاية الجمعة وتروح تكرشها على الناس وتمشي. ساعة ما يكون الإمام بتاع المسجد يأذن انت عينك على الناس الموجودة شكلها ازاي، وهتغلب تلت على تلتين، تلتين على تلت، بناء على هذه النظرة اللي انت شايفها قدامك في المسجد. وهترتب المعلومات، دي معلومة العوام، دي معلومة أنصاف المتعلمين، دي معلومة المتعلمين، علشان يطلع الثلاث أصناف في المسجد على انبساط معين وعلى درجة من التحصيل معينة، كل منهم حصل ما استفاد منه تحصيله. ده من الترتيب المنطقي لدخول المعلومة ثم لخروج المعلومة مرة أخرى. المرحلة اللي بعد كده بنسميها المرحلة الكمية. يعني الكمية كمية المعلومات اللي هتتحط تحت كل عنوان. مش من المفترض أن يجلس المحاضر ويعطي كل ما في رأسه للطالب، لأن الطالب مش ممكن هيحصل في محاضرة اللي حصلوا فيها أستاذه على طول هذه السنوات، مش ممكن. فإما هيبقى بين ثلاث حاجات، إما هينفر التلميذ وهيمشي مش هيفهم حاجة، وإما هيقعد يقول لك أنا آخر حاجة هاخدها ثواب الاستغفار، ما جلس اثنين في بيت من جود الله يتدارسان كتاب الله إلا وحفته الملائكة واستغفرت له، ومش هيطلع بالدرس حاجة، هيطلع باستغفار الملائكة. أو هيجلس على أمل إنه يحصل شيء من الموجود وخلاص، اللي هي الجزئية دي، هياخد جزء من الموجود وخلاص. لكن لو علم المحاضر أن الكم اللي سيعطيه هذا هو المناسب الآن للطالب سيعطيه بالضبط، وإذا سأل الطالب على شيء أكبر يحثه على أن هذا السؤال سيأتي، يكفيك ذا وسيأتي، حصل هذا وسيأتي. لكن كثرة المعلومات تنسي بعضها بعضا. المرحلة الأخيرة تحليل هذه المعلومات والخروج بها النتيجة. تحليل المعلومات اللي احنا بنتكلم فيها والخروج بها النتيجة. النتيجة اللي مفتقينها من دورتنا دي ان انت تعرف تؤصل المسألة الفقهية، مش لما تعترض على مسألة معينة تروح جاري جاب كتاب المغني وجاي، جاري جاب كتاب المحلل ابن حزم وجاي، جاي جاب كتاب المجموع وجاي. لا، على رسلك لابد يكون في تحليل للمعلومات. المرحلة دي بين الكتاب ده والنظر فيه بتسبقها خمس مراحل علمية تانية عشان تستطيع تفتح الكتاب وتشوف. احنا مع المغني المرة اللي فات كان معانا اشكالية معينة في موضوع القسم، القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، كنا في خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة. الجمهور لا يجوز القسم بغير الله عز وجل، جمهور الأمة من الأحناف والمالكية والشافعية، والحنابلة على رأيين، رأي يقول بالكراهة ورأي يقول بالإباحة. إيه الإباحة؟ جت من قول الإمام أحمد، قال إن الله قرن اسمه باسم محمد في الشهادة، فقاس هذا على تساوي القسم به، فقال ابن قدامة باب جواز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما تعرف أصول المذهب وكيف يكون أصل قول الإمام هو الدليل اللي هو استنتج منه الفقه، تعرف حاجة عند الحنابلة يسموها التخريجات الفقهية، يخرج قول أو حكم شرعي على رأي الإمام على اعتبار أن رأي الإمام هو الدليل، على اعتبار رأي الإمام هو الدليل. مذهب الحنابلة غني جدا بهذه التخريجات اللي بنسميها في أصول الفقه القياس. القياس بيطلع الحكم الشرعي على قول الإمام. خلاص الكلام ده لازم تغوص فيه وتحلله تحليل جيد عشان تصل به إلى نتيجة معينة ترضيك كطالب علم، كطالب علم ترضيك إنك أنت خرجت بها بشيء معين أو على سبيل منهج معين تمشي به. طيب أنا بقيتي من الدورة العلمية كمحاضر إن أطلعك تقدر تقول حكم الله عز وجل في الحكم الفلاني حسب ما درست كذا، حتى لو كانت المسألة مفروضة قبل كده. قلت الطريق الوحيد اللي حيوصلك لفك الاشتباك اللي بين الأقوال ده أصول الفقه. إيه أصول الفقه اللي الإنسان لابد أن يدخل في أول عتبة له، أول درجة له؟ العلماء سلفا قالوا أي مجموعة من الكلمات يحب الإنسان أن يعرفها لازم يفنطها كده بالعام، يعني لازم يحترزها، يفك مكوناتها. لو كلمة واحدة معروفة خلاص هتكشف عليها في المعاني وهتجيب معناها. لو أكثر من كلمة، أصول فقه، علوم قرآن، علوم حديث، علوم سنة، علوم عربية، دي كلمتين وأعطتنا جملة مفيدة. كما قال ابن مالك في آثيته: كلامنا لفظ مفيد كالسقم، مع أن السقم بكلمة واحدة بس فيها مضمر. أصل الجملة استقم أنت، واسم وفعل ثم حرف الكلمة. طالما كوناها من أكثر من لفظ، أكثر من مركب، لازم نفك هذا التركيب عشان نعرف معناه. فأصول لوحدها لها معنى، وفقه لوحده لمعنى. برضو حاجة تانية في اللغة العربية، لا يكشف في المعاجم على الكلمات الجمع. ولذلك في علم المعاجم يقول لك لا بد أن ترد لأصل إفرادها، مفرد بدح، فتقول له أصول كلمة جمع مفردها أصل. إيه هو الأصل؟ تكشف عليه باب الهمزة والصاد واللام، أي معجم من معاجم اللغة العربية، تتجد أن كلمة أصل لها معاني كثير جدا. الأصل قال هو الأساس، الأصل هو ما يستند إليه الشيء، الأصل هو بمعنى بداية الفرع، الأصل قال هو الدليل، الأصل قال ما يرجح من خلاله به بين رأيين. معاني كثير جدا، هتلاقي على الأقل خمس معاني في اللغة العربية وخمس معاني في الشرعية. اللي يهمنا أن الأصل هو ما ينبني عليه الفقه. أصول الفقه أي الأصول دي، الأسس، القواعد، الضوابط، أي شيء ينبني عليه الفقه. الفقه ينبني من أمور خمسة، الفقه ينبني من أمور خمسة، ينبني من الأدلة. يعني بتروح تجيب دليل وتيجي تقول لي دليل تحريم الخمر قول الله تعالى فاجتنبوه، خلاص. ينبني من فك الراجح والمرجوح اللي بيسموه العلماء الرجحان. مسألة فيها راجح ومرجوح، يجي المجتهد يقول لك هذا راجح وهذا مرجوح، فرجحان المندوب فيها على السنية على الوجوب يسمى دليل. ينبني على القواعد المستمرة، لما تيجي تقول لي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الضرر يزال، الضرورات تبيح المحظورات، كل هذه تسمى الأدلة. ولنا شروط في القواعد، مش عايز ادخل في تفصيلات اصول الفقه، النبذ اللي هي كميه المعلومات اللي تخص الكلام اللي هتكلم فيه كفقه بس. ايضا من الصور اللي انا حقيس عليها تسمى اصول، الصور اللي انا حقيس عليها تسمى اصول. لما يقول لك ما حكم مثلا المخدرات، تقول لي تفتش في القران تفتش في السنه مش هتلاقي مخدرات، هتعمل ايه؟ هتبحث عن حاجه تسويها بتدي نفس النتيجة بتاعتها. عن الخمر مثلا، فأصبحت الخمر صورة مقيس عليها، فأصبحت الصورة المقيس عليها أصل، فكل ما يخرج منه فقه يسمى أصل. طب الفقه إيه هو؟ قالوا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط أو المكتسب من الأدلة التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. نفس الكلام، طب أنا عايز أعرف السطر ده حفكه، إيه معنى كلمة علم؟ قالوا إدراك ما تعلمه على حقيقته. أنت رايح تدرس فقه أحكام خمسة واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. ما تجيش تقول لي كفر وايمان، ما ينفعش. ليه؟ لان كفر وايمان دي بنسميها احكام خبريه، احكام اعتقاديه. ما ينفعش تروح تقول لك انا حرام السجود للصنم، اقول له كفر السجود للصنم كفر، له مصطلحات اخرى. اما الحرام والوجوب والمندوب والمكروه والمباح ده على الاحكام الشرعيه العمليه وليست على الاحكام الخبريه. خلاص؟ طيب، يعني تعلم المعلوم على حقيقته، تدرس فقه يبقى هتتعلم فقه، عقيده هتتعلم عقيده، تفسير هتتعلم تفسير، حديث علم حديث. ولكل من هذه العلوم مصطلحاته واليات لنقل مصطلحاته. انا ذكرت مره هنا في المسجد مساله الصلاه في المسجد الذي فيه قبر، وقلت فيها ان كتب المتقدمين تقول فيها بالكراهه، والمتاخرين منهم من يرسم كلام المتقدمين ويقول بالكراهه، ومنهم من يقول بالتحريم. والفصل في المساله قلت في لفظه المكروه، لو انتم فاكرين الكلام اللي كان حاضر معايا الدرس ساعتها بعد الجمعه، في لفظه المكروه. هذه اللفظه قديما قبل سنه 600 هجريه كانت تسمى حرام، وما سئل الائمه الاربعه على شيء من المعلوم حرمته بالضروره الا وقالوا مكروه، من باب ايه؟ الورع. فكان كلمه مكروه متاخده من القران، ان ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فخذوا هذا من باب الورع لما تصف السنتكم الكذب حتى لا يدخل في هذه الايه، كان يكون من مكروه. لما اختلط الحابل بالنامل بعد 600 هجريه بدت الائمه تفصل المكروه ما لا يعاقب الانسان على تركه ويثاب على فعله، والحرام ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه اذا امتثل الاجر. فاختلف اللفظ، اختلف اللفظ اللي دي بنسميه في اللغه العربيه تطور دلالات الكلمه، كان بتستخدم كذا فاستخدمت كذا، من الكلمات اللي عملنا مشاكل كتير جدا جدا الايمان عند علماء الاعتقاد المتقدمين. هناك الايمان بمعنى التصديق، وياتي المتاخرين من الامام البخاري وانت جاي بالنسبه للمتقدمين هم متاخرين، لا تصديق لا يكفي. فالبخاري يقول لك الايمان قول وعمل يزيد بالطاعه وينقص المعصيه. طب ايه اللي طوروا الكلمه؟ دايما الكلمات بتطور بالاستخدام، فكان الامر مستقر على ان الايمان هو التصديق، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. في الايه جاء الكلمه هو تضادها، فبين ان ضد الكذب ضد الصدق الكذب، فقال الايمان بمعنى التصديق، ان تصدق. قديما كان لا يصدق اصلا ان الانسان يصدق بوجوب الصلاه ولا يصلي، يصدق بوجوب الصيام ولا يصوم، يصدق بوجوب الزكاه مع القدره ولا يزكي، يصدق بوجوب الحج مع الاستطاعه ولا يحج. كان هذا غير متصور. لما ظهرت بدعه المرجئه واخرت الاعمال عن اعمال الجوارح عن اعمال القلوب، بدا علماء السلف يقولون قول وعمل يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، فتطورت الكلمه، فتطورت الكلمه. فتطور الكلمه يكون على حسب استخدامها في الوقت وبين اهلها، في الوقت وبين اهلها. ما تجيش بقى انت تجيب لي كتاب تقول لي اهو اهو كتب السلف بتقول لي ان الصلاه في المسجد فيها قول مكروه، اللي ده ما ينفعش تتكلم معاه اصلا، لان اللي بيتكلم بهذه الصوره وينقل من بيبقى حاطط ليه؟ لا بيعرف نقل منين ولا ينقل امتى ولا ازاي ولا المين ولا الاليه اللي بينقل بيها. قول له جزاك الله خير وشكرا، خليك على الكراهه اللي انت فيها. خلاص؟ فهذه القضيه تبين لك ان كل اهل علم اهل اختصاص في الباب يخصهم مصطلحاتهم ويخصهم كيفيه نقل المصطلحات الاليه اللي بينقل بيها. عندنا مصطلحات عامه كل الائمه متفقه عليها، وعندنا مصطلحات خاصه لكل مذهب، ده خاص بالمالكيه، ده خاص بالحنابله، ده خاص بالشافعيه، ده خاص بالاحناف. كل مذهب له كتب اسمها مصطلحات المذهب المالكي، مصطلحات المذهب الحنفي بالمجلد الاثنين، لان العصر الفلاني من سنه كذا لكذا كان المصطلح الفلاني معناه كذا، العصر الفلاني من كذا لكذا كان المصطلح الفلاني معناه كذا، ده المين لطالب العلم الذي يمحص ما يقرأ، ثم نجد مصطلحات خاصة خاصة لكل صاحب كتاب. وإذا قلت كذا في مقدمة كتابي فأعني كذا، وإذا قلت كذا فأعني كذا. وأول من بدأ بذلك ابن رشد في بداية المجتهد، بدأ في مقدمة كده، مقدمة المصطلحات، وإذا قلت القاضي فأعني به فلان، وإذا قلت كذا فأعني به كذا، وإذا قلت كذا فأعني بمصطلحات خاصة خاصة اختصها من دون مذهب المالكية اللي هو أساس مذهب. فلا هو مذهب المالكية عامة ما فرضش أقول له القاضي قال كده، قال يا ابن القاضي مين ده عند ابن رشد بس، لأن ابن رشد بس هو اللي ذكر كده. الشرط ده ابن رشد بس شرطه على نفسه، والعلماء يعاملون على شروطهم. خلاص، يبقى العلم بمعلومية الشيء على أصلها يسمى علم، يسمى يقين. تضطر النفس للتصديق به، تزعم النفس للأخذ به، لأنه علم بخلاف المعرفة. فقالوا المعرفة هو الشيء الإجمالي على المعرف وليس تفصيلي. لما أقول لك معرفة أصول الفقه وكيفية الاستدلال، معرفة أصول الفقه إجمالا وكيفية الاستدلال، قالها الإسنوي على تعريف أصول الفقه، وأورد عليه العلماء 25 اعتراض على هذا السطر. إزاي يا عم جمال الدين الإسنوي تقول لي إن معرفة أصول الفقه إجمالا وحال المستفيد وطرق الاجتهاد؟ كيف تقول معرفة من أول الاعتراضات؟ المعرفة هي التحصيل الإجمالي عن الشيء. تعرف أصول الفقه؟ أعرف أصول الفقه. إيه هو أصول الفقه؟ روح يقف يجيب لك كتاب في الحديث، يجيب لك كتاب في التفسير، هو مش عارف، ما عرفش أصول الفقه غير إيه؟ بس. لكن يقول لك أنا عالم بأصول الفقه، يبقى عالم بمباحثه، بترتيب ألفاظه، بترتيب أبوابه، بالتقديم والتأخير فيه، بالأول والآخر زي ما هناخد كده مناهج المؤلفين فيه شكلها إيه. يبقى هذا نسميه علم. بالأحكام، قالوا الباء في الأحكام باء المصاحبة، بالمصاحبة. العلم ده شرط فيه أن يصاحب الأحكام، كم الخمسة اللي اتكلمنا عليها، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. وزادت المتكلمين قالوا الصحيح والفاسد، وزادت الأحناف خلافا للجمهور وقالوا الفرض والواجب، لكن المشهور عند الناس خمسة. يبقى العلم بهذه الخمسة متى يكون الواجب واجبا. طبعا لما تيجي تطبق أسئلة المعارف الخمسة هتطبقها على كل واحد فيهم، كيفيته ايه، ايه هو الواجب، ماهيته شكلها ازاي، ازاي يكون واجب، كيف يكون واجب، لماذا ده واجب بالذات، لما ينفعش يكون سنة. ليه قلنا في حديث الموطأ والبخاري لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم قلت في السواك أنه سنة، وجاء أمر لفظا ومعنى. ليه؟ خلاص، تطبق الخمس أسئلة، أسئلة المعارف الخمسة على هذا، على الواجب مرة، على المندوب مرة، على المباح مرة، على المكروه مرة، على الحرام مرة. العلم بالأحكام الشرعية عشان تطلع الأحكام المنطقية، وتطلع الأحكام الرياضية، وتطلع الأحكام الكيميائية. كل علم له أحكامه، أنا بتكلم فيه أحكام شرعية العملية التي يفعلها المكلف، التي يقوم بها المكلف لا يعتقدها المكلف، مش الشيء اللي بيعتقده المكلف. العلم بالأحكام الشرعية العملية، قام فأدى الصلاة، نقول صلاتك صحيحة، صلاتك غير صحيحة، تلزمك الإعادة، صام من الفجر إلى، صيامك صحيح، صيامك باطل، بتحكم على فعله. لكن خطأ من المفتي أن يقول أيومك اليوم مقبول، قد يكون صحيحا ولا يقبله الله عز وجل، قد تكون الصلاة صحيحة ولا يقبله الله سبحانه وتعالى لأمور أخرى تماما. فالذي يحكم شرعيا يحكم على أعمال. يقول لي ما حكم التلفاز؟ حرام. حرام ليه يا عم الشيخ؟ حرام ليه؟ هو التلفاز بيعمل ايه من الاعمال عشان احكم على عمله؟ انا احكم على استخدام التلفاز، اذا استخدم في مباح فحكمه مباح، واذا استخدم في حرام فحكمه حرام، فيما يقوم به المكلف. ولذلك معنى كلمه حكم عند الاصوليين يقول حكم له خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء او التخيير او الوضع، بفعل المكلف. المكلف معاه تليفون وقام في التليفون يتفرج على حاجات خليعه، نقول استخدامك لهاتف حرام، حط جنبه التليفون وسمع الشيخ المنشاوي الشيخ عبد الباسط استخدامه كان مباح بس أن تؤجر عليه. الاستخدام هو العمل اللي بيقوم به المكلف هو اللي بيترتب عليه الحكم. العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم ده مكتسب من ايه؟ مكتسب يعني محصل، علم محصل، علم علمان، علم مكتسب تحصله بالدراسة والكتابة والنظر والتحصيل والشرح والتدليل، وعلم تصعد عليه سميه علم فطري، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة. فعلم الاعتقاد بيخرج بره هذه الدائرة. لذلك دائما نقول لأولادنا لما تيجي تقعد في مسجد ربنا يكرمك وتعلم الناس علم العقيدة، ما تيجي تقول احنا عايزين نصحح العقيدة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: لا نجد ولم نجد أحدا قرأ الاعتقاد على أحد، قرأ الفقه، قرأ التفسير، قرأ الكذا، قرأ كذا، إلا العقيدة، لأنها يتساوى فيها العالم والمتعلم. أنا مسلم أنت مسلم. طب إيه هو علم العقيدة؟ قال: علم الاعتقاد هو علم يقتدر به، تقدر من خلاله أنك أنت تدافع عما يجوز وما يستحيل وما هو يكون في حق الله تعالى، وكذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حق الملائكة، وفي القضاء والقدر، وفي الإيمانيات. بل بتعلم علم العقيدة عشان يرد على الشبه، عشان يصحح اعتقاده. وراجل مصلي صائم قائم كذا كذا، هو مسلم في الأصل، مش حاجة تعالى عشان اصحح اعتقادك، لا، اعتقاده صحيح. طب قد يفترض يا مولانا ان بيعمل حاجة خاطئة، كل ابن آدم خطأ، وارد، شيء وارد وصحيحة، ما اختلفناش. لكن أصل تدريس المادة ليس لأن الناس على غير اعتقاد سليم فنصحح، هذا لابد أن تستقيم الأمور. يكتسب هذا علم الاعتقاد، علم مكتسب. أما الاعتقاد نفسه علم فطري، علم فطري. وذلك اختلف كما قال ابن القيم في كتابه الماتع طريق الهجرتين وباب السعادتين، تكلم في أطفال المشركين وقال: يا ترى هؤلاء الأطفال في الجنة ولا في النار؟ وجاء بأربعة عشر قولا، 14 قول، منهم ورجح أنه إذا مات دون سن التمييز هم في الجنة اتفاقا بالاتفاق، وإذا مات بعد سن التمييز فيلحق بآبائهم وأمهاتهم. إيه الفارق اللي قاله ابن القيم؟ قال: لأن قبل سن التمييز ما يعرفش الفارق بين ده وده، فالفطرة بتاعته أغلب، فطرته أغلب، لكن لما بدأ يميز لا ده كذا وده كذا وده اعتقد في كذا وده اعتقد في كذا وده اعتقد كذا وده اعتقد كذا وده مسجد وده كذا وده كذا، بدأ الأمر معايا يختلف فيلحق بمن علمه. لذلك لو رجعنا لحديث أبي هريرة الصحيحين: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ويقول أبو هريرة: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ تبقى جمعة كاملة بس نقص. يقول أبو هريرة: إن شئتم فقرة وقول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليه. كل مولود يولد على هذه الفطرة تماما، مفيش حاجة اسمها تضحيح. تعالى زي ده كبير وتعالى فعلها اعتقادك، ده خطأ من أولادنا بيعملوه في مسائل كتيرة جدا وبنسمعه. مكتسب من ايه؟ مكتسب من الأدلة التفصيلية. الأدلة كلمة جمع مفردها دليل، والدليل يسمى دليل لأنه يرشد إلى المطلوب. منها أخذ العرب كلمة دليل الصحراء، أنت مطلوبك في الصحراء تهتدي للمكان اللي أنت رايح فيه، فتحتاج لدليل يوديك لهذا المكان ويقرب لك لهذا المكان. فما أرشد إلى المطلوب يسمى دليل. فالمطلوب مين؟ قالوا: مطلوب المجتهد، المجتهد اللي بينظر في الأدلة عشان يطلع له الحكم الشرعي، فعايز حاجة تدلله على هذا، تدلله على الحكم الشرعي، فيجيب الدليل رقم واحد، راح ينظر في دلالة هذا الدليل. الأدلة التفصيلية، الدليل المفصل الذي لا إجمال فيه، كما تقرأ في قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. كلمة وطعام بهذه الجد نكرة، والطعام يشمل المأكولة ويشمل المشروبة، فكل هذه تدخل في الأطعمة، الشراب مطعوم والمأكول مطعوم. طب هل كل هذا مباح؟ هذا كله يدخل عامة في حكم الإباحة. لكن وجدنا أن الله أخرج للمسلمين حكما خاصا في نوع من الطعام، وهو الطعام المذبوح: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إن ورد الحكم في الأعلى انه مؤاخذ الاحكام الشرعيه للمسلمين، فمن باب اولى يكون في الادنى كما قالت القاعده. فاذا كان الله فرض شيئا على المسلمين فمن باب اولى يفرضه على غير المسلمين. لهذا يقول ابن قدامه في المغني: واجمع الاصحاب على ان اهل الكتاب يجب عليهم التسميه عند الذبح لانها عند المسلمين من باب الاولى. يبقى اذا الدليل عام. ايش واحد يقول لي يا عم كل؟ اقول ايه يا عم ده مش اكل، ده تصفيح، ده اخيرا بتطفح ما بقولش. لا كل ده حلال. حلال من فين؟ يقول لي وطعام الذين اوتوا الكتاب حلال. مين قال لك الايه دي تنفع تبقى دليل؟ من فين؟ يلف 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 ويفكر نفسه بقى راجل فاهم وما شاء الله ربنا كرمه. ولي حديث مسلم عن عائشه رضي الله عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: انه ياتينا لحم من قوم اهل كتاب لا ندري اسم الله عليه ام لا. فقال النبي لها: سموا الله عليه انتم وكلوا. حديث صحيح وفي ديوان صحيح، هش اتكلم عليه؟ قلت لا، بس مسلم تكلم عليه. مش الكلام في الصحه والضعف يا حبيبي، الكلام في سبب ورود الحديث. في سبب ورود الحديث في جملة تقطف منك، لأن أنت اللي يهمك قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا، في الدراسة العلمية يهمك من أول النقل إلى آخره، المعلومات الكمية اللي بقول عليها النبي بقى. إنا حدثاء عهد بالمدينة ويأتينا لحم من قوم من أهل كتاب. إنا حدثاء عهد بالمدينة دي تسمى بداية تشريع. تسمى بداية تشريع، مش هيطبق عليها كل التشريع. لأن لو طبقنا عليها كل التشريع لأحدث تعارض بين الآية والحديث، ومحال أن يكون هناك تعارض في الوحي الشريف. بس أنت اللي مش فاهم، والقضية عندك بعيدة، بتجيب دليل لا يصلح أن يكون دليلا في المسألة، في القضية اللي احنا بنتكلم فيها. فلا بد أن يكون الدليل تفصيلي. فالفقه عشان تطلع تقول واجب حرام أو مندوب مكروه أو مباح، لا بد أن يكون علم بهذه الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الشرعية العملية المكتسب. هذا العلم من أدلة تفصيلية لا إجمال فيها، أدلة مفصلة مبينة فيهاش نوع من الإجمال، فيهاش عمومات تكون مضمونة في الدلالة، تكون واضحة في الدلالة، فيهاش كلام. أصول الفقه بهذه الصورة، لما نحط أصول بقى مع فقه، عرفنا أصول لوحدها وفقه لوحدها. طيب الكلمتين دول هم مجموعين مع بعض علم. لما اقول علم اصول الفقه اقول هو علم يبحث في كيفيه استنباط الاحكام الشرعيه من الادله التفصيليه. علم اصول الفقه هو علم يبحث في كيفيه استنباط الاحكام الشرعيه من الادله التفصيليه، بقواعده، بضوابطه، بالياته، باصوله، بفروعه. لهذا قال السيوطي في كتابه الماتع: الرد على من أخلد إلى الأرض وادعى أن الاجتهاد في كل عصر فرض. كتاب قيم جدا يتكلم فيه عن شروط المجتهد، فيقول في المجتهد أن له شروط 15 شرطا ويجمل في 3. مش هتكلم عن 15، في 3 بس اللي أجملهم فيها الإمام السيوطي. قال: أن يكون عالما بالقرآن الكريم وعلومه، عالما بالسنة النبوية الشريفة وعلومها، عالما باللغة العربية وعلومها. فختم الثلاثة يقول: أي يكون عالما بأصول الفقه. ولهذا قال السبكي في جمع الجامع وشروحاته أو كتبه منع الموانع وغيرها من الكتب التي تكلم فيها في أصول الفقه: ويشترط في صاحب الأحكام الشرعية أن يكون عالما بأصول الفقه. تبقى عالم بأصول الفقه عشان تقول حلال وحرام، مش كلمتين تقراهم من ورقة كده تطلع تتنطط على الناس وتقول ده ينفع ولا ما ينفعش، وتتهدم كلية لما تسمع أن إمام من الأئمة قال بغير كلامك، أو أنت قلت بكلام غير كلام الإمام فلان. مرة في المسبحة وأخ ولد من ولدنا قال: يا شيخ أنت في يدك بدعة منكرة. قلت: هذه بدعة؟ لماذا بدعة؟ قال فلان وسمى لواحد من المشايخ المعاصرين، قال هذه قال بدعه. قلت: وانا على مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه، ففي مجموع فتاوى يقول باب جواز المذبح. قال: ازاي ابن تيميه يقول كده؟ قلت: لما تقابله قول له الموضوع بتاعنا، روح لشيخ الاسلام ابن تيميه هناك، ما تقوليش انا قلت لك الباب في المجلد 27 في الطبعه بتاعتنا باب جواز المذبح. إذا كان الشيخ أحمد قال لك بدعة فالشيخ ابن تيمية قال بالجواز. تمشي معايا ولا تمشي معاه؟ ورغم الكلام بينتهي لفلان. احنا عندنا قاعدة كده جماعة بتوع الكتب بالذات القديمة دي، من غاص في الكتب أخرج أسماء أكثر. اللي داير في الكتب كتير هيجيب لك أسماء كتيرة، لكن لو أنت طالب علم مجد ومجتهد تعال نتكلم في الدليل، تعال نتكلم في الدليل، وهل الدليل يصلح ولا لا يصلح. احنا عندنا كتب في مادة أصول الفقه دي كتب عشان تقول لك كيف يصلح الأدلة أن تكون أدلة بس، زي كتاب المعونة في الجدل الشرازي، زي كتاب المنتخب في الجدل للإمام كبير العالم الإمام الغزالي، زي كتاب الكافية للإمام الجويني. ده بس علشان تقول لك هذا الدليل يعتد به فقط. انت النهاردة قريت لك آية فيه ما شاء الله بيد أحسن من التانيين، لما تشوفه بقى روح كلمه قول له ازاي انت قلت دي جائزة والناس الثانية قالت دي بدعة. فالقضية مش كده خلاص. هذا العلم بهذه الصورة علم يبحث له أصول وله ضوابط له قواعد، وعشان له قواعد وأصول وضوابط وجدنا أهل العلم أفنوا أعمارهم فيه في الكتابة والتضحية والتدقيق فيه والتأليف فيه. بدأ الكتابة فيه على ثلاثة مذاهب، اختلف الشيعة والجمهور والأحناف على من أول من كتب في أصول الفقه. فقالت الشيعة الإمام جعفر الباقر إمام الصدر هو الذي كتب أول واحد كتب أصول الفقه، بدليل أن نجد في فتاواه قواعد أصولية. هذا صح، هذا مضبوط، كتاب علل الصدوق تجد فيه قواعد أصول الفقه ممتازة جدا، كمان ليس أنا الذي أزكيها لكن هو فوق الحافة من الامتياز. وتقول الأحناف عن نفس النهج الإمام أبو حنيفة هو أول من كتب في أصول الفقه وفتواه ملأ بقواعد أصولية، هذا صدق تماما. وتقول الشافعية ويؤيد كلام الشافعية المالكية والحنابلة أن أول من كتب في أصول الفقه هو الشافعي، لذلك سمي بمذهب الشافعية عشان هو الشافعي أول من كتب فيه، وهم كلامهم صحيح. زي عم الشيخ الثلاثة آراء قلت ثلاثة أذاهب والثلاثة صحاح. القضية ليست أول من كتب، القضية أول من دون، عمل مدونة كده وكتبت عليها علم أصول الفقه. من أول من كتب؟ هتجد أول صحيفة كتبت فيها أصول الفقه صحيفة عمر رضي الله عنه لما بعثها لوالي العراق، اللي شرحها ابن القيم في كتاب إعلام أو إعلام الموقعين موجود. فأول من كتب فيها هو عمر ولا من الذي كتب؟ لما كان بجوار كعب بن ثور، وجاءت امرأة تشكو إلى خليفة رسول الله أمير المؤمنين عمر، تقول له إن زوجي صائم بالليل قائم بالنهار، أو صائم بالنهار قائم بالليل. فقال عمر نعم الرجل هو، نعم الرجل هو. فقال كعب بن ثور يا أمير المؤمنين إن المرأة تشتكي لك زوجها. فنادى المرأة أهو كما قال؟ فقالت نعم لا يقربني يا أمير المؤمنين، إذا كان صائم طول النهار قائم طول الليل فلا يقرب المرأة. فقال اقضي فيها لفهمك لمسألتها. وخذها العلماء أول حاجة البني آدم اللي بيسأل يفهم المسألة المسؤولة، والكلام ده فيه كلام كتير. قاضي عياد كان يسأل يتسأل في المسألة 40 مرة يقول سلف فيها مالك، ومالك 50 مرة يقول سلف فيها ابن عمر، ويقول ابن عمر أنا بين حالين. 50 مرة يتسأل في السؤال، إما أعد السؤال جيدا أو يمل السائل من كثرة السؤال فيكفيه ليمونة في الجواب. ده ابن عمر. احنا النهاردة بمجرد ما السؤال يطلع ما كملش نروح ضاربين الإجابة على طول مباشرة بدون ما ننتظر بدون ما نستنى. يعني اقضي فيها لفهمك لمسألتها. فقال للرجل إن الله طاب لك أن تنكح 4 من النساء فاجعل لها ليلة من 4 واحدة، وفي الثلاثة أخرى قم الليلة وصوم النهار. فقال وليت قضاء العراق، وبعث له بخطاب معه كيف يقضي في الناس وكيف يقيس وكيف كذا وكيف كذا، قواعد أصولية محضة. ابن القيم انبهر بها لما قالها، ما فيش كان حاجة اسمها أصول فقه مش موجود، لكن بدأ أصول الفقه يتبلور في صورة كتاب لما بعث والي العراق عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي. قيل بعثه وهو في مكة، وقيل بعثه وهو في مصر، فخرجت لنا رسالتان، رسالة مكية إلى الآن لم تخرج لكن موجودة في كتب الرجال، بالنسبة لها، لكن لغاية النهاردة ما شفناش كتاب. ورسالة مصرية وهي الموجودة إلى الآن مطبوعة مقدمة لكتاب الأم الإمام الشافعي، كيف نستخرج حكما من دليل، فكتب له كتاب سماه الرسالة، لأنها كانت رسالة من الشافعية في مصر إلى عبد الرحمن بن مهدي في العراق، وكانت مباحثها كلها تدور حول مباحث اللغات العام والخاص والمطلق والمقيد والمبين والظاهر والمجمل و. فجاء ستة من كبار علماء الأمة فشرحوا هذه الرسالة. أشهر شرحين للرسالة دول كانوا شرح والد الإمام الجويني اللي هو الجويني الكبير، والإمام القفال الشاشي إمام الشافعية في عصره، شرحوها الست شروح مش مطبوعين لأنه مش موجودين إلى الآن، مخطوط الكتب مش موجودة ما لأنهمش لغاية النهار، لكن الست كتب دول صاروا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، انبهر الناس بما يسمى المعلومات الإسلامية لوضع الأحكام الشرعية، إزاي تضع حكم بهذه القواعد، تطبق هذه القواعد، متى تقول على هذا النص عاما ومتى تقول خاصا ومتى تقول هذا مقيدا ومتى تقول مطلقا وكذا وكذا، دقة في طريقة الاستنباط لم تعهد عند سابقين تماما. فاختلف التدوين فكان الشافعي له قصب السرق فيها، حتى جاءت الأئمة وكتبوا، كتب البقلاني وكتب السريني وكتب وكتب أئمة كبيرة جدا، لكن بالحصر وجدنا أربع كتب دار عليهم مدار علم وصول الفقه كله. كتاب الأول كتاب العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي، والكتاب الثاني كتاب المعتمد للقاضي أبي الحسين البصري، والكتاب الثالث كتاب البرهان للإمام الجويني، والكتاب الرابع كتاب المستصفى للإمام العلم الإمام الغزالي. أربع كتب، ولذلك هم في كتب أصول الفقه يقول لك الأربع الكبار، يكاد أصول الفقه بعدهم وقف، فجاء خط ثاني أئمة كبيرة جدا زي الأملي والرازي والحاصل الأرمويان أخوين، كل منهم أخذ كتاب واختصره، أخذ كتابين واختصرهم، فطلع لنا الإحكام للأملي والمحصول للرازي والحاصل والتحصيل للأرمويين، وجي خط بعد كده اختصر المختصر، طلع مختصر ابن الحاجب، مختصر البيضاوي المنهاج البيضاوي، طلع مختصر البلبل في أصول الفقه رد الناظر، كتير. وظل الأمر إلى الآن الأصل يكون هذه الأربعة، والأخذ مما اختصر أو حش أو شرح أو نظم هذه الأربعة. والتزم في هذا المنهج طرف من الأئمة كتب فيها الشافعية كمذهب فقهي، والمالكية كمذهب فقهي، والحنابلة كمذهب فقهي، ولما رأوا أنها قواعد مجردة دون الدخول إلى الفقه كتبوا فيها المعتزلة وكتبت فيها الأشاعرة وأكثروا فيها الكتاب، وسمي هذا المنهج بمنهج المتكلمين في التصنيف الأصولي، لأن أكثر من كتب فيه كان أشعري ومعتزلي، وهي قواعد صرفة، قواعد لا مثال لها للفقه تماما، بخلاف الأحناف انتصروا رأيهم الأول أن أبو حنيفة هو أول من كتب أصول الفقه، فجاءوا بفتاوى الإمام وعملوا كتب أصول الفقه، فكان أول واحد كتب هذه الطريقة الإمام علي بن الحسن الكرخي، كتب أربع ورقات في أصول الفقه، أربع ورقات هذه شرحه شروح يعني ما شاء الله. ثم جاء بعده رجل يسمى الدبوسي مشهور عند فقهاء الأحناف، فعمل كتابه المشهور بتأسيس النظر، وظل الأمر سجال في هذه الصورة، وجاء الإمام صاحب كتاب الجصاص صاحب كتاب أحكام القرآن، وعمل مقدمة لأحكام القرآن سماها مقدمة أصولية، ولما انبهر بها الناس كتب كتابه الكبير الفصول في الأصول، أربع مجلدات مطبوع. صار الأمر هكذا لغاية سنة 606 هجري، ده منهج وده منهج. طبعا لما نلاقي المناهج مختلفة بنلاقي التعصب زيادة، فتعصب أصحاب المنهج ده لا لمنهجهم وأصحاب المنهج ده لمنهجهم، جاء إما أرادوا أن يجمعوا بين المجهلين، فرح جاء واحد ده ابن البديع السعادي وانتقى كتاب يدور عليه المنهج ده كله، فجاب كتاب الإحكام للأملي لأن الإسلام الأمدي يختصص فيه الأربعة الكبار: العمد والمعتمد والبرهان والمتوسط. وجاء في كتب الأحناف واختار أصول البزوي، لأن جمع فيه أصول البزوي، جمع فيه كل ما قيل في أصول فقه الأحناف، وجمع بين الكتابين في كتاب سماه الجامع بين أصول الأحكام وأصول البزوي. خلاص، أنا بحكي تاريخ، تاريخ لهذا العلم بمناهج التأليف فيه. ظل المنهج الثالث ده داخل في هذه القضية إلى انفصل، جاء لواحد حنفي كتب يجمع بين المنهجين بين حاسم الحنفيين، لواحد شافعي ولا مالكي ولا حنبلي كتب في المنهج الأولاني ينحاز لمنهجه هو، إلى أن جاء الأمير الكمال بن همام وكان أميرا في بلده، فكتب كتابه المسمى بالتحرير الجامع بين الصلاحين الأحناف والجمهور الاثنين. وكان هذا الكتاب له أثر عند الناس عظيم لثبات نية صاحبه ولصدق نية صاحبه تماما، فكانت له شروحات كثيرة جدا، حتى هو لما نظر في شروحات صنع شرحا سماه تيسير التحرير، لأن في من أقل أو من زاد أو من اختصر، فأصبح تيسير التحرير ده هذا هو العمدة تقريبا في أصول الفقه كله. كان شيخنا الوالد الشيخ محمد أبو نور زهير يحفظ هذا الكتاب كالقرآن، ويسمع له كل يوم قبل درس أصول الفقه 25 ورقة كل صباح من هذا الكتاب، كما يسمع الخمسة أجزاء بتاع القرآن تماما، لأن كان هذا منهج الأزهر قديما من أيام الشيخ سليم البشري، كان مقرر كتاب التحرير وبعد ذلك كتاب تيسير التحرير. والكتاب ماتع جدا، أنا واحد من الناس مثلا جمعت مخطوطات كتاب التحرير، الآن جمعت لهم 57 مخطوط، أعمل في الكتاب على تحقيقه وتبويبه وفك عبارته 14 عام ولم أتمه لغاية سيدي هذه. فالكتاب أكثر من مادة، أكثر من مادة جدا يعني في أصول الفقه. أصول الفقه بهذه الصورة بهذا المنهج، لما أجي أنا أختار أدرس رجح العلماء أن تكون الدراسة على مذهب الجمهور حتى لا تتقيد المذهب، لأن يدخل فيه الشافعية ويدخل فيه المالكية ويدخل فيه الحنابلة تماما، والخلافات بسيطة جدا والفروق بين هذه الثلاثة بسيطة جدا، لكن في مجمل المناهج واحدة ومجمل الأصول واحدة تماما. علم الأصول بهذه البلورة أخرجت لنا علمين ملحقين بعلم أصول الفقه نسميه علم الجدل، علم الجدل ده واحد، وعلم الخلاف اثنين. علم الخلاف قد تعرفه أنت وأنا وفلان، هو الفقه المقارن، قال فلان وقال فلان وقال فلان، ده الجمع بين آراء العلماء بأدلتها وخروج الراجح من المرجوح منها، ده علم الخلاف. علم الجدل هو الخلاف في أصول الاستنباط، لماذا استنبط الإمام هنا الوجوب، ولماذا استنبط هنا بالسنة، ولماذا استنبط هنا بكذا وهنا بكذا، وما كتب في هذا كما يقال إلا الكبار. كتب الغزالي كتابه المآخذ، نحن ما رأينا المآخذ، رأينا مختصر المآخذ لو تحسين المآخذ المطبوع في 4 مجلدات كبار للمختصر، كتاب الكبير قالوا هو فاق 700 لوحة، 700 لوحة يعني لوحة ورقتين تتكلم في 1400 ورقة مخطوطة تماما، ما رأينا ده، رأينا المختصر بتاعها تحسين ده تحسين المآخذ. وكتب الأمدي كتابه الطريقة المصغرة في الخلاف، وكتب كتابه في الجدل، وكتب آخر في تحسين الجدل، من شدة لهف العلماء لهذا الأمر. لو تفتكر المرة اللي فاتت قلت إن الكلام في علم معين بدون آليات هذا العلم غبن لحق العلماء السابقين، غبن لحق العلماء السابقين، لابد أن تكون على بصيرة بما تتحدث فيه، ما هي بشكلها إزاي، عشان لما تتكلم ما تغفلش حق الناس السابقين، ودول أئمة كبار، أئمة كبار. أصول الفقه بهذه البلورة تساعد على استنباط الأحكام الشرعية، الفقه اللي هنتكلم فيه، عشان تؤصل. التأصيل هو الرجوع إلى الأصل، لما أقول لك تأصيل المسألة الفقهية، كلمة تأصيل هو الرجوع إلى الأصل. ما هي أصل المسألة؟ دليلها شكله إيه؟ احنا دائما لما تسمع كده واحد يقول لك إيه هو الدليل؟ تقول له الدليل قاعدة فقهية، تقول كذا، لا أنا عايز نص، ما الفارق بين النص والدليل؟ ولا يفهم الفرق بين النص والدليل، بس هو حط في دماغه ان النص قران وسنه. طب هو لا يفهم شيء ويقول النص قران وسنه، ومالك يقول لي ان الادله 20 دليلا. اسمع كلام مين؟ كلام مالك ولا كلام انسان لا يفقه شيء؟ ليست كل الادله من القران والسنه، فالادله تنقسم بعده اعتبارات، باعتبار الوصول الينا الى قسمين، باعتبار الوصول الى قسمين، ادله عقليه وادله نقليه. الادله النقليه القران، السنه، الاجماع، قول الصحابي، شرع من قبلنا، ده اللي بيصل الينا سند فلان عن فلان عن فلان عن فلان. اما العقليه التي يعمل فيها عن طريق العقل، القياس، المصالح المرسله، الاستحسان، اقل ما يقال في المساله عند الشافعيه، مراعاه الخلاف عند المالكيه، الاستصحاب بادله العقل فيها اعلى كعبا من السند. وتنقسم الادله من حيث الحجيه الى الدين الى قسمين، قسم الحجيه متفق عليها وقسم مختلف في حجيتها. الادله المتفق على حجيتها القران والسنه والاجماع خلافا للشيعه، والقياس خلافا للزيديه والظاهريه. ثاني، القران والسنه كل مجمع عليه، الاجماع خلافا للشيعه، والقياس خلافا للظاهريه والزيديه لا يقولون بالقياس. طب المختلف في باقي الادله، الاستحسان، مصالح المرسله، شرع من قبلنا، الاستصحاب، كل دي ادله مختلف فيها في الدين. تنقسم الادله بالاصليه والتابعه، ده اللي عايز اوصله، الى قسمين، ادله اصليه القران والسنه فقط، وادله تابعه تبدا من الاجماع الى اقل ما قيل بالمثال. كل ده تابع، يقول لك لا قياس الا بنص، لا اجماع الا على نص، لا مصلحه الا بنص، لا عرف الا اذا ايده النص، لا استصحاب الا اذا اباحه النص. يبقى لازم ترجع الكتاب والسنه. فما هو النص؟ قالوا ان النص هو الذي ينص على الحكم مباشره دون ان يكون فيه ريب وشك. فيش قولين، واحل الله البيع وحرم الربا، ده نص. ما دون ذلك من القران قد تجد اقوال زي ما قلت، وطعام الذين اوتوا الكتاب ما قدرش عليه نص، لان ده مظنون الدلاله، يدل على المساله اللي فيها 100 حكم جوه الايه. قال ابن قاسم الغزي في حديث النغير، حديث معروف، قاسم الغزي الشافعي، مر النبي صلى الله عليه وسلم على طفل معه عصفور يسمى نغير، عند اهل المدينه يسمونه نغير، فساله ما هذا؟ قال هذا النغير. فلما مر به في عودته وجده ميتا، قال ما هذا؟ قال مات النغير. فهذا العصفور الذي في يد الولد الصغير، وكلام النبي له، يقول ابن قاسم الغزي: يخرج من هذا السطر نيف وستين حكم فقهي. واخذ يسرد في رساله كامله الاحكام الفقهيه في حديث النغير. قد تسمع الحديث تتسلى به، عصفور في يد عيل صغير شاف النبي وهو رايح ورايح فقط، ليس إلا. لكن الفقيه له نظره ثانيه في النص، له طريقه ثانيه في التعامل مع النصوص مع الادله. فليس كل دليل نص، ولكن كل نص دليل. النص اخذ من منصه العروس، كما يقول ابن لسان العرب ابن منظور، اذا دخلت العرس هتلاقي لك كرسي عالي كبير كده، هذا اللي بتقول عليه العروس. فاخذت كلمه النص من هنا، لان هذا الكرسي دل على ان هذا عرس، مش هيختلف، مش هتروح تقول ده ميتة، هتقول ده عرس. فالنص هو الذي يدل على الحكم الشرعي مباشرة بلا شك وبلا ريب. فليست كل المسائل الفقهية أدلتها نصوص، لا أبدا، في أدلة اسمها الاستصحاب، والاستصحاب دليل، يعني قد يقف عليه كثير من الناس على أنه السؤال عن حال الإنسان مع هذا قبل ورود الشرع. لما يبحث الفقيه عن حكم شرعي معين لأي شيء ولا يجد دليل يؤيد أو يعارض، فيبحث فيه قبل ورود الشرع كيف كان يتعامل الناس مع هذا، كيف كانت تألفه أصحاب العقول السليمة، استصحاب الحال يسموه. الحال كان شكله كان مباح، ما كانش مباح. واحد يقول عم الشيخ ده كان ايه؟ ده كانوا كفار مكة. ما كفار مكة دول هم اللي حطوا لنا اصول الفضائل واصول الرذائل في علم الاخلاق لغايه النهارده. اصول الفضائل كانت على ما كان قبل البعث عند ابو جهل، عند ابي جهل وعمير بن خلف وهؤلاء صناديق الكفر اللي كانوا بيقولوا عليه ان ده خلق كويس كان بيعتبروا الناس خلق كويس، اللي كانوا بيقولوا عليه خلق وحش كان بيعتبروه خلق وحش. هؤلاء هكذا قال الربيع بن سليمان المرادي في كتابه مناقب ابو جهل، هم دول اللي حطوا لنا علم الاخلاق. للاسف حتى الغربيين الى الان يقولون اصول علم الاخلاق من مكه قبل البعث، لان كانت بقعه ما فيهاش اي عامل مساعد تساعد على تكوين خلق او رفض خلق. ما فيهاش نفاق، ما فيهاش كذا، ما فيهاش كذا، ما فيهاش كذا تماما. فهم دول اللي حطوا لنا هذا الامر. فكيف كان يتعامل عقلاء القوم في وقتها، في وقتها مع هذه الجزئيه؟ يسموه استصحاب الحال. بعض كتب الرسول تسميه البراءه الاصليه على اصطلاح كما يصطلح اصحاب اهله. الحاصل ان هذه الادله هي اللي بتدعم البني ادم، بترجع الحاجه لاصلها. انت عايز حكم معين بتاصله، فالتاصيل الرجوع الى الاصل، ثم الابداع بحكم جديد. ما لا ليه حكم انت هتبحث فيها ليه؟ لو حكمها موجود هتبقى انت بالنسبه لك ايه؟ نقوله ناقل، قال فلان وقال فلان وانتهت القضيه على كده. كالمسائل الاجماعيه او الوفاقيه. المسائل الاجماعيه هي مجمع عليها، اجمع العلماء على كذا، اجمع العلماء على كذا، اجمع العلماء على كذا. هذه المسائل الاجماعيه، هذه المسائل الاجماعيه يكتفي فيها الفقيه بالنقل. وكذلك الوفاقيه، المول اتفقت الائمه الاربعه على كذا، اتفقت الائمه بيسموها مسائل وفاقيه. طب انا دوري فين كفقيه؟ في المسائل المختلف فيها، اللي فيها خلاف بين وبين، هترجح ازاي؟ هي دي. فهترجح بدراستك في هذا الامر. فالتأصيل رجوع الشيء الى اصله مع اتباع حكم جديد، حكم جديد لهذه المسألة الموجودة. مش هتبتدع حكم جديد في مسألة موجودة محكوم فيها زماننا سنة هتيجي النهارده تقول لي واجب. مفيش حاجة زي كده. هي زمان كان واجب هتقول النهارده سنة؟ مفيش حاجة زي كده. المسألة تأصيل المسائل، المسألة مفرد للمسائل، والمسألة المراد بها الأحكام، القضايا، الفروع اللي عايزين حكمها الفقهية اللي هي بنتكلم فيها الأحكام الشرعية العملية. يبقى تأصيل المسائل الفقهية رجوع أحكام فرعية شرعية لأصلها. كيف ترد هذه الفروع إلى أصلها؟ هي دي مناط الدورة اللي احنا بنتكلم فيها. إزاي تؤصل المسألة؟ يعني كيف ترجع بهذا الفرع الذي تريد معرفة حكمه إلى أصله؟ جانا منين؟ وأي كتاب ذكره؟ وكيف ذكره؟ وإزاي وصل لنا؟ هو ده أصول الجملة اللي احنا بنتكلم فيها، كيف تؤصل مسألة شرعية. أقف إلى هذا الحد إن شاء الله، ونبدأ في المرة القادمة في بداية الأسلوب الفقهي أو الأساليب الفقهية في عرض المسائل. الأساليب الفقهية في عرض المسائل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.